في هذه المحاضرة نستكمل معا العنوان الذي بدأناه المرة السابقة وهو أدوات معرفة النفس. وقلنا أن الأداة الأولى هي يحتاج الإنسان أن يتوقف ويسأل الأسئلة ويطرح الأسئلة ويسأل الأسئلة الصحيحة، وهذه هي المحطة المحورية في هذه العملية. ثم وضعنا رأي المسيحية في هذه النقطة، نقطة التوقف. الأداة الثانية هي أن يقاد الإنسان بواسطة إنسان آخر قد وصل لهذه المعرفة، أي معرفة النفس. هذا القانون متأصل في صخر الحياة التي خلقها الله، إنه ليس قانونا بشريا، قانونا قد ابتدعه إنسان أو جنس بشر. الله هو الذي وضعه وجذره وأسسه، والإنسان فقط اكتشفه وتوصل إليه. هذا القانون الإلهي ينطبق على الحياة المسيحية أيضا، وله اسم في الوحي المقدس وهو التلمذة. ونذهب إلى إنجيل البشير متى الإصحاح العاشر، العدد 24. ليس التلميذ أفضل من المعلم، ولا العبد أفضل من سيده. يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده. إذن هنا يرسي الله قانون في الحياة، ليس فقط الحياة المسيحية، إنه يرسي قانون في كل الحياة. في الحياة المسيحية نطلق عليها في اللاهوت المسيحي التلمذة. وأرجو أن نلاحظ ليس التلميذ أفضل من المعلم، هنا افتراض لوجود عملية، عملية مفترضة مفروغ منها، لا نقاش فيها، لا يوجد أي نقاش في هذه العملية، إنها أساس الحياة هناك في هذه العملية. ويمكن أن نطلق عليها عملية الحياة. في هذه العملية هناك افتراض لوجود المعلم ووجود التلميذ مفروغ منه في فكر الله. إن المأساة التي نعيشها هي شقين: ألف، قلة وندرة هؤلاء العارفين والأساتذة. ب، اقتناع الإنسان الخاطئ أنه يستطيع الوصول وحده. وهذا الاقتناع يعبر تعبير صارخ عن العشوائية والجهل، عشوائية الفكر التي يعيشها البشر. ولكن هناك شق ثالث مفزع، وهو جيم، وجود الكثرة من العارفين والأساتذة المخطئين والمنحرفين عن الطريق الصائب، من أطلق عليهم الهواة والدجالين. دائما في كل حقل في الحياة، في كل فيلد في الحياة، هناك الهواة والدجالين. وهؤلاء الهواة والدجالين والمنحرفين يجذبون الكثيرين وراءهم. إذن اختيار الأستاذ والمفكر، الإنسان الذي أقاد بواسطته، هو المحور الذي يحدد إما القيام أو السقوط. لماذا يضع الله يعلن لنا هذا القانون، قانون المحفور في صخر الحياة. هذه العملية، عملية الحياة التي فيها معلم وتلميذ، لأن الإنسان لا يمتلك تماما الصواب في ذاته ولا الطريق الذي يسلكه، لقد فقد ذلك في السقوط. ولذلك قرر الله أن يقود الحياة بتكنيك خاص. ما هو هذا التكنيك؟ وأرجو أن نفطن لهذا التكنيك. الله يختار أناس. الإنسان فقد القدرة على الوصول للحق من ذاته، فقد في السقوط، وإذا ترك لذاته تماما أي بدون الله لن يستطيع أن يصل إلى الحق والحقيقة والصواب. فماذا يفعل الله؟ الله أصبح عنده مشكلة، معضلة بعد السقوط، مشكلة أن الإنسان فقد الصواب. ماذا يفعل الله؟ هذا ما يقوله الوحي المقدس وتقوله الحياة والمفكرين. اختار الله أناس يضع فيهم الحق والحقيقة، هو يختارهم. إذا لم يختارهم لن يصلوا، لأن الإنسان من ذاته لا يستطيع أن يصل للحق والحقيقة. إذن لابد أن تكون هناك نقطة البداية، والنقطة البداية هي الله. فالله يختار، لا يختار كل البشر، لا يختار كل العالم، يختار أناس يعرفهم ويحددهم في كل مجالات الحياة، في كل مجالات الحياة هو يختارهم، يضع فيهم الحق والحقيقة، وبالتالي يضمنها الحقيقة. الحق والحقيقة لا يمكن ضمانهم إلا من صاحب الحق والحقيقة. الإنسان ليس ضامنا للحق والحقيقة، لا يصلح أن يكون ضامنا للحق والحقيقة. إذن الضامن هو صاحب الحق والحقيقة، وهو يضمنها في هؤلاء، يضمن الأصل ويضمن عملية التوصيل. هامة جدا هذه الكلمة، عملية النقل. يا أحبائي، الله يضمن عملية النقل عندما يكون هو صاحب من اختاره، يكون أيضا صاحب عملية النقل وضامنها. إذن يصبح هؤلاء من اختارهم الله هم الأساتذة، إذا صح التعبير، هم المعلمين ولا غيرهم، ولا غيرهم، لا غيرهم، هم فقط المعلمين. ثم يختار التلميذ أو التلاميذ، ينقل لهم، ولابد أن يختاروا، لابد أن يختاروا، هم أيضا يقوموا بعملية الاختيار، يختاروا. فيوجد التلميذ الذي يكون مثل معلمه، ولا يمكن أن يكون أفضل من معلمه، هذا هو المبدأ، لا يمكن أن يكون أفضل من المعلم، استحالة، استحالة كونية، استحالة إلهية. هذه العبارة التي يقولها رب الحياة، ليس التلميذ أفضل من المعلم ولا العبد أفضل من سيده، عبارة مطلقة، مطلقة. في كل مجالات الحياة إذن اختيار الأستاذ والمفكر الإنسان الذي أقاد بواسطته هو المحور الذي يحدد إما القيام أو السقوط. لماذا؟ لأن الإنسان لا يمتلك تماما الصواب في ذاته. وبما أن هناك المعلمين أو الأساتذة المخطئين والمنحرفين الهواة والدجالين، وبالطبع هم ليس أساتذة حقيقيين، بما أن هؤلاء موجودين، إذن الاختيار الخاطئ للأستاذ يأخذني إلى التزييف والخداع والخداع والخطأ، ولن أعرف أو أدرك ذلك. لن أعرف أن الأستاذ الذي اخترته هو من الهواة والدجالين، لن أعرف بما أني اخترته، فلن أعرف بما أني اخترته ففاتني قدرة المعرفة، لأنه دخلت في The Spider Web، شبكة العنكبوت، دخلت في شبكة عنكبوتية صعب الخروج منها. عندما اخترت دخلت في شبكة خيوط العنكبوت صعب جدا الخروج منها. وقد فعلت في نفسي شيء خاطئ، ولذلك اخترت المعلم الخاطئ، فكل شيء مترتب على ما قبله. وعندما أختار المعلم الخاطئ أو الأستاذ الخاطئ فأدخل في خيوط العنكبوت. والتاريخ، الكتاب المقدس والتاريخ يسجلان لنا أنه تقريبا لا يخرج أحد، تقريبا. فلن أعرف أو أدرك ذلك أن من اخترته هو من الهواة والدجالين والمنحرفين. لا نعرف، وهذه هي حقيقة المأساة في الحياة وخطورة الموقف. كيف يعبر عنها الكتاب المقدس؟ نحن لا نتحدث فقط روحيا الآن، لا، أنا أتحدث فكريا ولاهوتيا، أتحدث في مجالات المعرفة وأيضا في المجال المسيحي، ولكني عندما أقدم أمثلة سوف أقدم في المجال الروحي. نبوءة حزقيال الإصحاح 13، يعبر عن الحقيقة التي نقولها. حزقيال 13 يتحدث عن معلمين كذب أضلوا شعبي، يقول الله. ماذا حدث بعد ذلك؟ بعد وجود المعلم الكاذب، المعلم الأجير، الراعي الأجير، المعلم المزيف، ماذا يحدث؟ يجمع حوله كثيرين من البشر. حزقيال 13 يقول كثيرين جدا من البشر، الأغلبية العظمى من البشر ذهبوا وراء هؤلاء المعلمين الكاذبة. ما المشكلة؟ المشكلة موجودة في العدد 19. ولأجل فتات من الخبز، اتحدث عن هؤلاء المعلمين الكذبة، لإماتة نفوس لا ينبغي أن تموت، واستحياء نفوس لا ينبغي أن تحيا، بكذب كنا على شعبي السامعين للكذب. هنا الكلمة التي تهمني، السامعين للكذب. إذن هنا المؤامرة دائما كما أتحدث عنها، هناك المعلم المزيف يسعى وراء ربحه الخاص، يجمع حوله الكثيرين في الخيوط العنكبوتية المميتة. كيف اجتمع هؤلاء حول هذا المعلم المزيف، الأستاذ المزيف؟ يقول لنا الله: السامعين للكذب، إنهم مهيئين، لقد هيئوا النفس للتواجد حول هذا المعلم المزيف. السامعين للكذب، هم لم يدركوا أن هذا المعلم مزيف، وأنهم دخلوا في الخيوط العنكبوتية. إذن هناك الحق وهناك الزيف. النص التالي الذي لا يوجد وقت للذهاب إليه هو رسالة بولس إلى تيموثاوس، الرسالة الثانية، الأصحاح الرابع، العدد الثالث، لا يوجد وقت للذهاب إليه. يتحدث عن نفس الفكرة. إذن هناك الحق وهناك الزيف، معا يسيرا. هذا قرار قد اتخذه الله. نعم، قد اتخذه الله بعد السقوط، سمح لوجود الحق والزيف. احتمال أن تختار أيها الإنسان الزيف وتتبعه كبير جدا أيها الإنسان المعاصر. لذلك أرجوك احذر، أخاف عليك، ولذلك أدعوك وأرجوك وأناديك: خف واحذر. الوحي يحذرك، التاريخ يحذرك، من سبقوك يحذروك، لأنك لست أفضل من كل هؤلاء من حولك. السامعين للكذب، لست أفضل. السامعين للكذب، لست أفضل. لست أفضل من كل هؤلاء من حولك، هؤلاء الغير عارفين بأنفسهم والتائهين والمتخبطين. والأدهى، هؤلاء المعتقدين عكس ذلك تماما. إذن نسألك أيها الإنسان، إلى أين أنت ذاهب؟ هل أنت ذاهب مع كل هؤلاء ووراء كل هؤلاء، أم أنت ذاهب وحدك؟ نعم، وحدك، وراء الحق والحقيقة والصواب والمعلم الأوحد، المفكر الأوحد، الذي يقف وحده، ذاهب وراء الأساتذة القلة القليلة النادرة حقا، قلة وندرة هؤلاء العارفين الأساتذة، أم أنت ذاهب وراء كل هؤلاء؟ ماذا سوف تفعل إذا بدأت في رحلة معرفة النفس؟ رحلة النفس أمام نفسها، والذات أمام ذاتها، ثم بدأت في اكتشاف أن معظم أو كل من حولك من أصدقاء ومعارف وأسرة لا يهتم بمعرفة النفس وغير مكترثين، ماذا أنت فاعل ولا أين أنت ذاهب؟ الاختيارات والاحتمالات واضحة ومحددة، والتبعيات معروفة جدا، لأنها قد درست وبحثت تماما بواسطة المفكرين، بواسطة هؤلاء الأساتذة. هل تأخذ قرارا أن تقف وحدك؟ هل تأخذ قرار امتلاك الشجاعة، قرار دفع الثمن، قرار أن تكون مختلفا فيبتعد عنك الآخرين، لأنك مهدد لهم ولطمأنينتهم وإحساسهم بالأمان المزيف. هم هادئون، واثقون، عالمون، متأكدون، غير متزعزعون، هم ليسوا المشكلة. أنت أيها الإنسان الذي تقف وحدك أنت هو المشكلة بالنسبة لهم، أنت هو الشاذ، أنت الذي ينبغي نبذك. أنت لا تغني أغنياتهم، أنت نشاذ، شاذ ونشاذ، لا تغني أغنياتهم. ينبغي لفظك، ينبغي الابتعاد عنك. ماذا تسجل لنا الحياة؟ لقد وقف كل مفكر وحده، وقف كل عارف لنفسه وحده، لقد وقف السيد المسيح رب الحياة وحده، وهو يسأل، هو الذي يسأل: هل تقف أنت وحدك؟ وأكد لك حقيقة أخرى سماوية، عندما تأخذ القرار الأول قرار التوقف، ثم قرار معرفة النفس، ويرى الله ذلك ويتأكد من قرارك واختيارك وتصميمك. كم هي هامة هذه العبارة: يرى الله ذلك. يرى الله ذلك أنك توقفت وأخذت قرار معرفة النفس، ويتأكد هو من هذا القرار. سوف يقوم هو بدوره ويرسل لك الأستاذ والمعلم والمفكر والقائد والمرشد. هو الضامن لهذه العملية، هو الذي يرسل. أنت لا تجد، هو الذي يرسل. وعندما يرسل أنت تجد، أنت لا تجد، هو الذي يرسل. هو الذي يبحث عنك بعدما بدأت أنت في رحلة البحث. هو الضامن، وسوف يرسل لك. لا جدال في هذه الحقيقة التي أكدها كل الواجدين لأنفسهم، يشهدون عليها بكل قلبهم، ويشهد عنها التاريخ. كل إنسان عبر التاريخ قد وجد نفسه يشهد عن إنسان آخر ساعده في أن يجد نفسه. لا يوجد إنسان قد وجد نفسه لم يشهد عن إنسان آخر بالاسم، بالاسم بالتحديد، في أنه هو الذي ساعده أن يجد نفسه. وعندما نذهب لهذا الإنسان الآخر الذي ساعد الإنسان الثاني أن يجد نفسه، سوف نجده أيضا يشير بالتحديد إلى من قبله، بالتحديد بالاسم، إنسان قد ساعده فأن يجد نفسه، وهكذا إلى أن نصل لبدء التاريخ. عملية محفورة في صخر الحياة، لا يستطيع أحد أن يكسرها، لا يمكن. إذن نقول لك: سوف تعرف أنك على الطريق الصحيح عندما يرسل لك الله هذا الإنسان المعلم. هنا سوف تعرف أنك على الطريق الصحيح. هذه هي العلامة والشهادة والدليل. ولكن هل هذه العلامة قاطعة ونهائية؟ عندما يرسل لك هذا الأستاذ والمعلم، لا، ليست قاطعة وليست نهائية. احذر إذن فقد يرسل لك الله هذا الإنسان كمحطة أخيرة وتحذير أخير، لأنك مصمم على السير في طريق المادية وبعثرة الحياة على الماديات من مال وزواج وبنين وأعمال. احذر، فهي محاولة أخيرة من الله لإنقاذك قبل أن تضل إلى الأبد وإلى المنتهى. إذن هذه هي الأداء الثانية، وهي أن يقاد الإنسان بواسطة إنسان آخر هو المعلم وأنت التلميذ. الأداة الثالثة، التوقف عن جعل المادة والحياة المادية هدف ومحور الحياة. يا لها من نقطة هامة، محورية. المادة وسيلة وليست هدف، إنها تخدم الهدف. وما هو الهدف؟ البحث عن النفس، معرفة النفس. والبحث عن النفس ومعرفة النفس هو الشرط الأساسي لراحة وهدوء النفس. راحة القلب وهدوء النفس، هدوء القلب وراحة النفس. الحياة المادية تشمل المال والعمل، الزواج والبنون والآخرين، الترفيه. ونأتي الآن لقانون إلهي آخر متأصل في صخر الحياة التي خلقها الله. ما هو؟ الآتي: لا يمكن السعي وراء الحياة المادية ومعرفة النفس في آن واحد. لا يمكن السعي وراء الحياة المادية والسعي وراء معرفة النفس في آن واحد. لا يمكن وضع الاثنان كهدف للحياة، الواحد يلغي وينفي الآخر، يلغي وينفي الآخر. إذن السعي لابد أن يكون مفرد، exclusive، إما المادة وإما النفس. الحياة المعاصرة طوحت الإنسان وشتتته عن طريق وضع المزيد والمزيد من المادة أمام عينيه. هذه هي محنة الإنسان المعاصر، المزيد والمزيد من المادة، المزيد والمزيد من الأشياء والامتلاك. المعروض في فترينة الحياة كثير وكثير 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 وكثير، في كل مكان نذهب إليه فترينة الحياة. هذا صعب، فخ للإنسان، صعب، فخ تحتاج قوة ضبط للنفس وتحكم هائلة. المزيد والمزيد من المادة، هذا هو الفخ. الإنسان مخلوق بعد السقوط معرض جدا للانبهار بالمادة، الانبهار بالمنظور والملموس، ثم السعي وراءهم، المادة والمنظور والملموس. وهذا هو التعبير والترجمة عن السقوط، تعبير عن الجانب الساقط في طبيعة الإنسان. والحياة تلعب على الوتر الحساس الساقط داخل الإنسان. والواقع يثبت أن الحياة قد كسبت المعركة تماماً تماماً، هزمته، طرحته أرضاً، وسحقته وركعت هذا الإنسان وامتلكته في قبضتها. هذا ما فعلته الحياة، ركعت الإنسان، ركعته، سجد لها ولمديتها. لا يمكن أن يجادل شخص عاقل مع هذه الحقيقة، لا يمكن. إذن نحتاج أن ندرك أمر محوري جدا عن طبيعة الإنسان، أنه يستطيع تركيز الكيان في اتجاه واحد فقط. عندما يوجد اتجاهين متعارضين فلا يمكن أبدا للإنسان التركيز أو السعي فيهما في آن واحد، هذا مستحيل لطبيعة الإنسان. هناك اتجاهين في الحياة متضادين متنافرين، المادة واللا مادة، المادة والنفس، الملموس والغير ملموس، الجسد والروح، المنظور واللا منظور. المادة أو المعنى، هذان الاتجاهان متضادان، والإنسان المعاصر لا يدرك ذلك، وإن أدرك أحيانا فلا يتوقف ولا يصدق ولا يريد أن يقبل هذه الحقيقة، لأن هذا يتعارض مع خططه وطموحاته، إنه يرفض هذه الحقيقة. وهنا هو مفقود عندما يرفض هذه الحقيقة، وفي هذا الرفض يكمن سر هلاكه من وجهة نظر الله. ماذا يحدد الإنسان المسيحي؟ يحدده أحد الأعداد الهامة جدا التي تعبر عن هذا التنافر والتضاد ما بين المادة واللا مادة، ولا يمكن الجمع بينهما. في الرسالة إلى العبرانيين الإصحاح الحادي عشر، الإصحاح الشهير عن الإيمان عن إبراهيم، نجد الإقرار الإلهي عن هذا التنافر. في العدد العاشر يقول العبارة: لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات. إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات. إذن يا إبراهيم، ماذا عن الأرض التي أنت فيها؟ أليست هذه الأرض التي أنت فيها؟ ولا تستطيع أن ترى أي شيء آخر أو تلمس أي شيء آخر غير الأرض التي أنت فيها؟ لا، الوحي يعلن أن إبراهيم رأى هذا التنافر والتناقض وكان عليه اختيار، إما المنظور والمادي والذي يستطيع أن يلمسه بيديه وهو الأرض التي يعيش فيها، أو الأرض التي لا يراها لا يراها ولا يعرف عنها أي شيء، المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. يعبر أيضا الوحي المقدس عن هذا التنافر في النص التالي: وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. إذن كان عليه اختيار، إما أن يمسك بالمادة هنا أو يتخلى عنها هنا، هذا هو الاختيار. الإنسان المعاصر يحاول جاهدا وباستماتة السير في الاتجاهين، يحاول السعي المستميت وراء المادة ومحاولة السعي المتقطع العشوائي وراء المعنى. ولكننا نقول له إما امتلاك المادة واجعلها هدف الحياة وهدف السعي، وإما امتلاك النفس، عليك أن تختار، إما أن تمتلك الحياة أو تمتلك النفس، هذه حقيقة راسخة أبدية. إذن ماذا يحدث مع الإنسان المعاصر يوميا وعمليا؟ يستيقظ صباحا وأمامه هدف السعي في اتجاه المادة، هذه الحقيقة الأكيدة الصارخة، ونحتاج أن نعترف جميعا بها. في أثناء اليوم يتذكر وتذكره نفسه وطبيعته اللامادية التي هي على صورة الله، يتذكر بأن هناك الاتجاه الآخر والبعد الآخر في الحياة، وهو اتجاه اللامنظور، اتجاه النفس والروح. يتذكر فيقول لنفسه عبارات مفادها لا ينبغي التركيز فقط في الاتجاه المادي، وأحتاج لفعل شيء لتحقيق الاتجاه المعنوي اللامادي. هل ينجح؟ بالطبع لا، وألف لا. ومهما حاول فالفشل مؤكدا حليفه ومصيره. لماذا؟ لأنه فاقد الفهم، أو أنه مصمم على العناد وعدم الفهم والغباء، أنه لا يمكن الجمع ما بين الاتجاهين، لا يمكن، لا يمكن، لا يقدر أحد أن يخدم سيدين. لا يقدر أحد أن يخدم سيدين. إما المادة أو لا مادة. بكم لغة سوف يقولها الله؟ بكم لغة؟ بكم لغة؟ قالها بكل لغات العالم، مطبوع الكتاب المقدس في كل لغات العالم. لا يقدر أحد، لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. هذه الحقيقة المحفورة في صخر الحياة، إما المادة أو اللا مادة، فاختار أيها الإنسان، إما المادة أو اللا مادة، إما المال والزواج والبنون والعمل، وإما اللا مادة، فاختار. لا يقدر أحد أن يخدم سيدين. لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن، إنه استحالة الاستحالة، ولكنه بعند يحاول، ويحاول على يحاول في الجمع بين المادة واللا مادة. والله يقول له لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، ولكنه يقول لكني أستطيع. من كانوا قبلي لم يستطيعوا، أنا سوف أستطيع أن أجمع ما بين المادة واللامادة. الله يقول له إنه استحالة الاستحالة، إنه يبحث عن السراب وبالتالي سيحصد السراب والخداع، وفي النهاية وبالتأكيد ولا شك في ذلك سوف يحصل على المادة. نعم سوف يحصل على سيد من السيدين، نعم بالتأكيد هذا هو الوعد الإلهي، سوف يحصل على واحد منهما، نعم سيحصل عليه بالكامل 100%. يا أحبائي لا يوجد هنا أجزاء من لا يوجد نسبية، لا يوجد أجزاء من 100، إما 100% أو 0%. نهي كامل، لا يقدر أحد أن يخدم سيدين. إذن ما النتيجة؟ سوف يحصل على سيد منهم ويحصل عليه تماما 100%. لا توجد أجزاء من 100. نقرأ النص مرة أخرى، لا توجد أجزاء في 100، لا توجد أجزاء في 100. هناك وعد من صاحب الحياة بأنك سوف تحصل على واحد من السيدين، إما المادة أو اللا مادة. وعد. إذن لا شك في أنك سوف تحصل على واحد من السيدين، لا شك في هذا، ولا تحتاج إلى أي عملية حسابية، لا توجد أي عملية حسابية. إذن من يطلب المادة سوف يحصل على المادة ويحقق أهدافه كاملة في هذا الاتجاه، لأن من جد وجد ومن طلب حصل على ما يطلبه. هذا هو أحد قوانين الحياة، وهذا هو العدل في الحياة. ولذلك قدم المسيح مبدأ آخر يحكم الحياة: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. في أي شيء في الحياة، ليس فقط في الملكوت، في أي شيء في الحياة، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. ما يبحث عنه الإنسان ويسعى جاهدا وراءه فسوف يجده. هذا هو العدل في الحياة، ما تطلبه سوف تجده. إذن يستيقظ الإنسان في اليوم يسعى وراء المادة، يتذكر في منتصف اليوم أنه يحتاج أن يسعى وراء اللامادة. ويأتي نهاية اليوم، ويدخل الإنسان فراشه ويسترجع ويستعيد يومه، فيدرك فشله في سيره في اتجاه اللامادة واللامنظور، اتجاه المعنى واتجاه النفس والروح. يشعر بالإحباط وتأنيب الضمير ربما، يحاول أن يتناسى ربما، ويقول لنفسه: في الغد سوف أسعى لتحقيق ما قد فشلت فيه اليوم. ولكنه يستيقظ صباحا، وكما بالأمس ما يسيطر عليه ويستحوذ على كيانه هو السعي وراء المادة، وراء الملموس، وراء الأسرة، وراء المال والبنين، وراء العمل. كيف نفسر هذا؟ نفسره كالتالي: هناك نظرية هامة في علم الإنسان وعلم الحياة، ما هي هذه النظرية؟ ثابتة ثبات الكون، ثابتة ثبات الكون. ما هي هذه النظرية؟ ما سعيت فيه بالأمس يتقوى ويتعزز ويأخذ قوة دفع هائلة للاستمرار فيه اليوم. بمعنى أن ما سعيت فيه بالأمس يكون هو الذي يصبح مسيرا للإنسان لحياتك، وليس أنت مسيرا له. هذا هو القانون الهام. ما سعيت فيه بالأمس هو الذي يسيرني اليوم، وأنا لا أسير حياتي، هو الذي يسير حياتي. هذا هو قانون التعزيز أو reinforcement في كل علوم الدنيا. فنحتاج إذن أن نفهم قانون قوة العادة، the power of the habit. في قانون في الحياة اسمه قوة العادة، قوة النمط، the power of the pattern. قوة الباترن، قوة العادة. هذه حقائق علمية عن الإنسان وعن سلوكه. نقولها بجملة أخرى، ما يختار الإنسان يصبح هو القوة المحركة للإنسان وليس العكس. ما أختاره يسيرني ولا أسيره. قد يعتقد الإنسان في كل لحظة أنه هو الذي يزال متحكم، وأنه يمتلك المفاتيح والأزرار في يديه، يمتلكها تماما. يقول العلم ويقول الله. لا، هذا ليس صحيحا. من اختار الصلاح يصبح عبدا للصلاح، من اختار الشر يصبح عبدا للشر، من اختار الصلاح يصبح عبدا للصلاح. اشكرك يا رب. إذن نقول أن الإنسان حر وعبد في آن واحد. يا للخوف والرعد أيها الإنسان، أنك حر وعبد في آن واحد. أنت تعتقد إما أنك حر 100% أو عبدا 100%. لا لا، ليست هذه هي حقيقتك. لا، كيف يعبر عنها الوحي المقدس؟ بشارة متى صاح السادس، ما زلنا فيه، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. هنا الحرية والعبودية في آن واحد في هذا النص. حيث يكون كنزك، هنا الاختيار. أين قررت أن تضع الكنز؟ هنا الاختيار. عندك اختيار أن تضع الكنز في مكان ما، ثم ماذا بعد وضع الكنز؟ بعد اختيار الكنز ماذا بعد؟ ماذا يقول رب الحياة، صاحب الحياة، خالق الحياة؟ هناك يكون قلبك أيضا. هنا العبودية انتهت، القصة انتهت. هناك يكون قلبك أيضا، انتهت القصة. هنا العبودية، القلب أصبح عبدا للكنز. الكنز هو الذي يسير القلب الآن وليس العكس. في الأول كان عندك الاختيار أين تضع الكنز، بعدما وضعت الكنز القلب يتبعه، تكون أسيرا أينما كان الكنز. الحرية أولا، العبودية ثانية. من اختار الصلاح يصبح عبدا للصلاح، من اختار الشر يصبح عبدا للشر، من اختار المادة يصبح أسيرا للمادة، من اختار اللامادة يصبح مسيرا ومقودا باللامادة. لماذا؟ لأن حياة الإنسان ليست بالكامل في ذاته، حياة الإنسان ليست بالكامل في ذاته. يا للخوف والرعدة، الخوف والرعدة يا الإنسان، يا من تعتقد أن الحياة بالكامل هي ملك لك وفي ذاتك، وأنك تستطيع أن تفعل أي شيء في أي وقت تريده لأنك تمتلك المفاتيح والأزرار. الحياة في بالكامل في ذاتك، في الخلق لم يعطى الإنسان هذه الخاصية أبدا، لا قبل السقوط ولا بعد السقوط. حياة الإنسان ليست بالكامل في ذاته، لابد أن يكون عبدا. لقد خلق ليكون عبدا إذا صح التعبير، والله يعلم ما أقوله وما أعني بهذه الكلمة، وأرجو أن السامع يعلم ويفهم. لقد خلق الإنسان ليكون عبدا، لم يخلق لذاته، ولا الحياة تنبع من ذاته ولا تصب في ذاته ولن تنتهي في ذاته. أيها الإنسان، يا من تعتقد أن الحياة بالكامل هي ملك لك وفي ذاتك، في الخلق لم يعطى الإنسان هذه الخاصية، كانت الحياة نابعة منبثقة من الله. حياة الإنسان مرتبطة بالله، قائمة عليه، ولذلك فلم تكن بالكامل في ذاته. وفي السقوط دخل الملك والمالك الآخر بسماح من الله، الملك والمالك الآخر، الحية القديمة والتنين العظيم، والذي أخذ نصيب في الحياة الكائنة في ذات الإنسان، أخذ نصيبا. إذن لم يخلق الإنسان أبدا لتكون حياتي بالكامل في ذاته، إما أن يكون قاعدتها الله وقوى الصلاح، أو يكون وتكون قاعدتها ويكون قاعدتها ويشترك فيها الشيطان وقوى الشر. إما أن يكون الله قاعدة ذات الإنسان أو يكون الشيطان قاعدة ذات الإنسان. ولذلك فإن اختيار الإنسان في الحياة هو أساسا وقاعديا اختيار من اثنين ولا ثالث لهما، إما أن يختار الشر أو الصلاح، إما المادة أو اللامادة، إما المنظور أو اللامنظور، إما الجسد أو الروح، إما أن يمتلك العالم أو يمتلك نفسه. عندما يختار المادة فهو يدخل في شراكة مباشرة مع الشيطان. عندما يختار المادة، كل يوم يختار المادة، هو يمضي عقد الشراكة مع الشيطان كل يوم وهو لا يدري ذلك. أمامه عقدين كل صباح بجانب فراشه، عقدين، واحد ممضي من الله والآخر ممضي من الشيطان، ولا بد أن يمضي على واحد منهما. ليس له الاختيار إلا أن يمضي على واحد منهما، ليس له الاختيار. هو يعتقد أنه له اختيار أن لا يمضي، لا يختم على أي منهما ويخرج للحياة. يا أحمق، أنت أحمق، لن تخرج من فراشك إلا عندما تمضي على أحد واحد من العقدين. ليس لك الخيار إلا أن تمضي على واحد منهما. المادة ولا مادة، كيف عبر عنها السيد المسيح؟ ما هي دعوته؟ إنجيل بشير يوحنا الإصحاح السادس العدد 27، هنا الكلمة واضحة جدا: أعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. هنا الاختيار، إما المادة الطعام البائد أو إلا مادة الطعام الباقي للحياة الأبدية. أعمله، لابد أن يعمل الإنسان، وأمامه اختيار عقدين لابد أن يمضي على أحدهما. أعمله لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. صرخة المسيح المدوية عن الحق الذي نحاول أن نشرحه الآن، وقد صرخ الله أيضا مع موسى في سفر التثنية العدد الثامن الإصحاح الثامن العدد الثالث: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. ليس بالخبز وحده، دعوة للا مادة. ثم يوحنا 6:35، فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة. يا لها من عبارة! إنه يلعب بالكلمات وبالحقائق رب الحياة. يقول للإنسان: أنت تبحث عن الخبز، عن المادة، أنا هو المادة الحقيقية. أنت تبحث عن المادة، أنا هو المادة التي تبحث عنها، أنا هو خبز الحياة، أنا هو المادة الحقيقية للحياة. إن بحثت عن المادة أيها الإنسان فأنا هو الروح. المادة الحقيقية هي الروح التي أنت تبحث عنها، ولكنك لا تعرف ولا تدرك هذا. يا لتعاسة الإنسان إنه يبحث في المكان الخاطئ، يبحث عن نفسه الضائعة منه والتي ضاعت منه. لقد خرج الإنسان ولم يعد، أشكركم لاستماعكم.